بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 85 بعد 180 على 1 بعنوان السنة في قنوط النوازل. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من ربيع الآخرة 1411 هجري، الموافق 14 من الشهر 11 1990 ميلادي.
يا هيل، جوابا على السؤال المتقدم الذي خلاصته أن بعض أئمة المساجد اليوم حينما يقنتون والمفروض أن يكون قنوتهم للناجل التي أصابت المسلمين بسبب استيلاء العراق على الكويت وجلب السعودية للدول الكافرة إلى بلادها، فهذه نازلة بلا شك من أعظم المصائب التي نزلت المسلمين في المسلمين، فهي تستحق القنوت المشروع في الصلوات الخمس. فجاء السؤال أن بعض أئمة المساجد يقنتون ليس بما يتناسب مع الناجلة، وإنما دعاء من أدعي العامة التي يشرع للمسلم يدعو بها دائما وأبدا. فالجواب قلنا أن القنوت في الصلوات الخمس بدعاء عام ليس له علاقة بالمصيبة التي ألمت بالمسلمين، فذلك ليس من السنة بسبيل. وذكرت السائل بأننا نحن دائما ننكر على بعض الأئمة الذين يستمرون على القنوت في صلاة الفجر باللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخر الدعاء المعروف، ولكنه معروف بصيغة الإفراد اللهم اهدني في من هديت وليس بصيغة الجمع. الدعاء بهذا الدعاء في قنوت الفجر باستمرار هذا ليس من السنة، ذلك لأن الحديث الذي جاء في قنوته عليه السلام في الفجر وهو من حديث أنس بلفظ ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا الحديث لا يصح، لأنه من رواية رجل معروف بضعفه في حفظه فيما يرويه، وعدم إتقانه لحديثه، ألا وهو أبو جعفر الرازي، وهو مشهور بكنيته واسمه عيسى بن مهان. فهذا الحديث عن أنس ضعيف بسبب هذا الراوي. زد على ذلك أن الحديث جاء عن أنس بن مالك نفسه بسند صحيح كما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال أنس: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. ما كان نفي، ذاك يثبت إطلاقا. وعمن؟ عن أنس. وأنس صح عنه أنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط مطلقا إلا في حال من حالتين: إما أن يدعو لقوم مؤمنين مستضعفين في الأرض، وإما أن يدعو على قوم من المشركين متكبرين يعذبون المؤمنين المستضعفين. فأنس يؤكد إذن أن هذا الحديث المروي عنه بطريق أبي جعفر الرازي هو حديث لا يصح، ليس لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يصح نسبته إلى أنس، لأن أنسا صح عنه أنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. فإذا عرفنا هذا فمن باب أولى أنه لا يجوز الدعاء هذا غير الناجل في صلاة ليس فيها ولا حديث موضوع. واضح؟
سؤال: أنا رجل بال ولده على ثيابه من الليل وصلى صلاة الفجر وصلاة الظهر في هذه الملابس وهي جافة، فقال: ليس عليك شيء. فنريد الجواب على هذا، هل صحيح كل جاف طاهر والصلاة مقبولة لأنه فيها نسيان من قبل هذا الرجل؟
هو علل الجواب ولا ما علل؟
لا ما علل، بس عشان نستفيد.
لا، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، هذا كلام عام يعني ليس له يعني لا يقوله أهل العلم، لأنه المقصود بالجفاف إن كان المقصود أن النجاسة جفت بمعنى أنها تبخرت وذهب عينها، فحينئذ ما في فائدة لمثل هالفلسفة جاف على جاف، لأنه راح يكون جاف طاهر على جاف طاهر، وبينما هم يقصدون نجاسة جفت. فإذا كان المعنى جفت يعني ذهب عينها وبقي أثرها، فحينئذ هذا الثوب نجس، فلا بد من غسله وتطهيره. هذا بالنسبة للتعليل الأول، وهو قوله جاف على جاف طاهر بلا خلاف. أما بالنسبة للنسيان هنا المسألة إذا رجعنا بها إلى القاعدة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فحينئذ يمكن أن يقال بأن صلاة هذا الإنسان صحيحة، ولكن يرد على هذا شيئان، أحدهما يتعلق بالحديث نفسه، وهو أن الحديث وإن كان قاعدة ولكن لكل قاعدة شواذ. فهل هذه المسألة لا تزال داخلة في القاعدة ولا هي مستثنات؟ هنا أقول أن المسألة تحتاج إلى شيء من الاجتهاد، وذلك بأن يقال ما دام القاعدة لا مؤاخذة فإذا لا مؤاخذة في هذه الجزئية، لكننا إذا نظرنا إلى ما يشبهها فحينئذ لابد من شيء من التفصيل. ما يشبهها هو الصلاة على غير طهارة، أي وهو جنب أو على غير وضوء. فنحن نعلم حادثتين يبدو بادي الرأي أن بينهما تناقضا، إحداهما تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى تتعلق بأحد الخلفاء الراشدين وهو عمر الخطاب. أما ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من هاتين الحديثتين فهو أنه صلى بأصحابه يوما صلاة الفجر، فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم أن مكانكم، ثم دخل الحجرة واغتسل ورجع فصلى بهم. فمعنى هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تذكر أنه على غير طهارة وهو يصلي، لما ذهب واغتسل وأتم الصلاة معنى هذا الإتمام أنه اعتبر ما كان صلى صلاة صحيحة، أي إنه عليه السلام لم يستأنف الصلاة وإنما بنى على ما مضى مع انتفاء شرط الطهارة. ما العذر؟ النسيان. فهنا في هذا النصف من الصلاة طبقت القاعدة. نجي للحادثة الأخرى وهي التي تتعلق بعمر الخطاب، حيث صلى في خلافته صلاة الفجر يوما ثم وجد في ثوبه أثر المني، أي أنه كان احتلم ليلا ولم يشعر، فلما وجد هذا الأثر من المني عاد واغتسل وأعاد الصلاة. فهون أعاد الصلاة الرسول، ما أعاد الصلاة وإنما بنى. فأنا جمعا بين الحديث والأثر ذهبت إلى أن من تذكر عدم الطهارة في أثناء الصلاة وبإمكانه أن يجدد الطهارة يتطهر ويبني، أما إذا تذكرها بعد الصلاة فعليه أن يستأنف. فأرى أن هذه مسألة مثل هذه، وبصورة خاصة بالنسبة لأحد الشطرين، بمعنى إذا فرقنا بين من تذكر النجاسة وهو يصلي فخلع مثلا، كان بإمكانه أنه ينزع الثوب الذي فيه النجاسة، هذا شأنه شأن الرسول عليه السلام لما صلى بغير طهارة. فيبني على ما مضى من صلاته ويستمر. أما من تذكر بعد أن أتم الصلاة أو كان مثلا ليس باستطاعته أن يخلع الثوب المتنجس فهذا لابد من أن يعيد صلاته. ففي الشطر الأول أو في السورة الأولى فيما يتعلق بنجاسة البدن نجاسة الثوب عفوا نحن قدمنا آنفا سورتين فيما يتعلق بحداثة البدن، قصة تتعلق بالرسول، قصة تتعلق بعمر، فاستخلص منها حكمين: إن تذكر في أثناء الصلاة تطهر وبنى، إن تذكر بعد الصلاة تطهر واستأنف الصلاة. كذلك هنا في عندنا الآن سورتين، السورة الأولى تذكر النجاسة على ثوبه ويصلي، وهنا يجب أن يخلع الثوب. والصورة الأخرى أنه تذكر يجب أن يخلع الثوب ويبني كما بنى الرسول عليه السلام في حالة يعني حداثة بدن. الصورة الثانية في المسألة الثانية رأى نجاسة الثوب بعد أن كان صلى، فلا بد من أن يطهر ثوبه ويستأنف صلاته. والحالة الأولى فيما يتعلق بنجاسة الثوب في عندنا حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما فنزع نعليه أو نعله، فنزع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال عليه السلام: ما بالكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك نزعت فنزعنا. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا فأخبرني بأن في نعلي أذى ولذلك خلعت. ثم علم الصحابة أدبا فقال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن كان بهما من أذى فليدركهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. فهذه القصة من الرسول عليه السلام تشبه القصة الأولى تتعلق بطهارة البدن من الحدث الأكبر. لكن الصورة الثانية تذكر طهارة نجاسة الثوب بعد الصلاة، فهي يمكن إلحاقها بالصورة الثانية بما يتعلق بحداثة البدن. واضح؟
تعريف الصورة. إذا كان مو ظاهر آثار النجاسة، لا لون ولا تأثير ولا شيء،
شو صار فيه؟ شو صار فيه؟ ما دام وقعت النجاسة
انتهى، ثبتت يعني طالما وقعت النجاسة.
اه معروف، لأنه النجاسة لابد ما تبقي آثار فيها. لكن في هناك تفصيل، إذا كان نوع من النجاسة تصبغ فيغسلها قديما ب شو اسمه هذا؟ بدل الصابون. لا بالسدر، كانوا يستعملون السدر نوع من الورق مفعوله كمفعول الصابون اليوم. في أمر في بعض النجاسات أن يغسل ثلاثا بالسدر، فإن لم تذهب النجاسة وبقي لونها فيعفى عنه، لأن هذا هو الذي يكلف به الإنسان. اليوم إذا غسل الغاسل ثوبه من النجاسة ثلاث مرات بالصابون أو بالتايد أو بما يشبه ذلك من المزيلات فلا يكلف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
بالماء دون الصابون ويجزئ.
اذا ذهب العين لم يبقى اثر بجوز، بس نعم نقول اذا كان في اثر.
نعم. جزاكم الله خير.
الرسول لما خلعنا عليه أين وضعهم؟
أو لو واحد محله الآن
عن يساره.
إذا كان طيب يكون أمامي اللي خلف.
فإذا كان سامحك الله أنت بتسأل عن الرسول وقفزت من عنده لعند غيره، وأنا كنت راح أقول لك هذا إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي جماعة فيضعها بين رجليه.
أيوة بين.
شيخ بالنسبة لموضوع النجاسة، لو اكتشف إنه عليه نجاسة بعد مضي الوقت
ما في فرق.
نفس ال
أن يصليها حين يذكرها.
نفس المشكلة.
بس واحد يتوضأ في الخلاء ما كان متوفر ماء فقضى حاجة، يعني ماء قصير.
واحد تيمم خلينا نقول وقضى حاجته بعدم توفر الماء فاستخدم حصوات او حجارة اوتر ثلاثة خمسة سبعة وصلى، لما انصرف لبيته وحان وقت صلاة اخرى فذهب ليتوضأ فاكتشف انه في اثر من النجاسة على ثوبه على ملابسه الداخلية، فايش الحكم هون؟
لا يعيد.
لا يعيد.
اي نعم، لانه هذا استعمل ما بإمكانه من إزالة النجو بالحجارة.
أيوة. في صلاة الثانية طبعا لازم يستبدل الآتية.
هذا لابد.
يعني حتى الماء كذلك.
كيف يعني؟
نعم، مثلا بالماء برضو كذلك فعل نفس الشيء. فعل نفس الشيء في الماء، يعني بقدر الاستطاعة بعد ما مثلا يعني على يقين انه ما في شيء تبين بعدها الموجود شيء.
اي نفس اليوم.
جزاك الله خير.
كان عندك سؤال قبل.
كنت بدي اسال شيخنا بالنسبة لمسألة القنوت وما يذكر حولها. هناك الحديث المشهور في القنوت في الصلوات الخمس. كثير من الناس يفهمون ان القنوت في الصلوات الخمس المقصود يعني القنوت فيها جميعا بلا استثناء اي صلاة، فهل المقصود هو القنوت فيها جميعا ام المقصود ان يكون القنوت فيها جميعا، فمرة يقنت في الظهر والعصر، مرة يقنت في الفجر والمغرب، مرة يقنت في العشاء والصبح وهكذا من غير تعيين فيها جميعا؟
هو بارك الله فيك، كما تعلم القنوت هو دعاء.
نعم.
ما دام أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل في القنوت النوازل وإنما جاء النص العام فهو ينبغي الجريان مع هذا النص العام وعدم تخصيصه بمجرد الرأي، وبخاصة أنه دعاء والله عز وجل يحب الدعاء من عباده. وإذا كنا في صلاة دون صلاة هذا يحتاج إلى دليل.
شيخنا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت الفجر والمغرب.
وفي غير صحيح مسلم
الظهر، يعني بعضها في بعض الروايات
كان يقنت في الصلاة الخمس أصح.
ألا يفهم هذا العموم بمثل هذا التخصيص؟
ألا يفهم من العموم؟
ألا يفهم هذا العموم على وجه هذه الأحاديث التي جاءت؟
لا أخي، هذا ليس تخصيصا. لو جاء ما يدل على التزام الرسول عليه السلام لهذه السورة هي ممكن أن يخصص النص العام.
إذا قلنا بالقنوت النازلة لابد يقنط في الصلوات الخمس كلها؟
نحن ما نقول لابد، يشرع.
يشرع.
أي نعم. يشرع، ومعنى يشرع أنه لا يجب. ومعنى انه لا يجوز احيانا يفعل هكذا.
هذا السؤال. جزاك الله خير.
الشيخ نسألني سائل في صلاة العشاء من قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول انه نحن نفهم من هذه من تفسير هذه الآية ان القرآن والسنة محفوظين من الله عز وجل. والكل يعلم ان السنة دخلها أحاديث ضعيفة وموضوعة، فكيف يعني كيف نوفق ما بين قول الله وهذا الواقع الذي حصل للسنة، حيث أن بعض يعني النصارى قد يعني وضعوا أمام هذا الأخ شبهة أنه ممكن يتحرف القرآن ما دام تحرفت السنة والله عز وجل يقول أنه محفوظ وتحرف. نعم. كيف نرد على هاتين الشبهتين؟
أولا قبل الجواب عن هذا السؤال، يجب على كل مسلم أن يعلم أن الإسلام أو بالأحرى العالم المسلم، بل رح أقول كلمة أكبر، نبي الإسلام لا يمكن أن يقنع كل كافر بكل جزئية من جزئيات الإسلام. مفهوم هذه المقدمة؟ نعم؟ وهذا أمر واضح جدا. لماذا؟ لأنه في هناك في الإسلام أمور أساسية، هذه الأمور الأساسية بتفرع منها الألوف المؤلفة من الأحكام الشرعية، فمن لم يؤمن بذاك الأصل فلا يمكن أن يؤمن بما تفرع من ذلك الأصل. وعلى هذا فلما يأتي كافر ويطرح على مسلم شبهة، فهذه شبهة لا قيمة لها لأنها قامت على كفره مش على إيمانه. إذن هنا نحن راح نقول أيها المسلم خاصة الذي ليس عنده ثقافة شرعية، لا تفتح قلبك لسماع شبهات الكافرين، وإنما افتح قلبك لتلقي العلم الصحيح من أهل العلم والمعرفة بالدين. أظن أنه هذه المقدمة تكفي لمن كان مؤمنا بالله ورسوله حقا أنه نقول له إلى هنا وبس، ما في. لكن عندي طريقة أخرى في الجواب، وإن كانت هذه الطريقة الأخرى هي مبنية على الطريقة الأولى، فأقول معلوم عند العلماء أن الألفاظ هي قوالب المعاني، وأن الأمر كما قال ذلك الشاعر القديم، ولو أنه كان كافرا لكنه كان عاقلا، حيث قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالألفاظ هي قوالب المعاني، فإذا أنزل الله عز وجل آيات أو تكلم نبيه بأحاديث من كلامه، فهو تعالى ثم نبيه عليه السلام يقصدان المعاني التي تضمنتها هذه الألفاظ. وإذا كانت هذه حقيقة معلومة لدى كل مسلم عاقل، بل وحتى عند ذاك الكافر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، حينئذ إذا قال الله عز وجل بالنسبة لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذه حقيقة لا يستطيع الكفار أنفسهم أن ينكروها، وبخاصة إذا طبقوا القاعدة التي قالها بعض العرب قديما، وهي قوله:
وبضدها تتباين الأشياء إذا قاسوا القرآن على أناجيلهم، وجدوا أناجيل عندهم فوق 70 إنجيل، بعدين صغروا العدد صغروها وصلوا إلى 4 ونسخوا إيش البقية. فهذا أكبر دليل أنه الإنجيل إنجيلهم غير محفوظ، بينما هذا المصحف هذا القرآن الكريم إلى اليوم لا يجدون وصولا إلى الغمز واللمس فيه إطلاقا، ولذلك يأتون إيش من طريق السنة. فإذا كانت الألفاظ هي قوارب المعاني، نعود الآن ندخل في صلب الإجابة عن الشبهة. هذا المسلم مثلا الذي ألقيت عليه تلك الشبهة يعتقد من قرارة نفسه أن هذا القرآن الكريم محفوظ ليس في السنة، نقول له: هل أنت عرفت المعاني التي تضمنتها الآيات القرآنية كلها؟ سيكون من جوابه: لا. عرفت جلها؟ سيكون من قوله: لا. إذن عرفت قليلا منها. سيعترف بهذا ولا بد. نعود لنقوله: هل يعني هذا أن المعاني التي أنت ما عرفتها وفاتتك هي، وعليكم السلام ورحمة الله، هي ضاعت على علماء المسلمين قاطبة، أم هي معروفة عندهم وإن كانت مجهولة عندك؟ ماذا ترون سيكون من جوابه؟ حينئذ يطيها الإشكال أن هذه الأحاديث التي هي ضعيفة عند أمثال هذا المستشكل للمسألة فهي ليست كذلك عند مجموعة علماء المسلمين. فكما أن معاني القرآن محفوظة عند مجموعة علماء المسلمين، فأحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة هي محفوظة عند مجموعة علماء المسلمين وليس عند واحد، لأنه قد يقال القرآن نفسه معاني خاصة، والمعاني التي تتضمنها آية واحدة قد يستنبط منها العالم الخريج النحرير عشرات المسائل، بينما عامة الناس بيأخذوا مسألة أو مسألتين، فما بالك بمجموع الأحكام والاستنباطات التي تؤخذ من مجموع الآيات الكريمة. هذه المعاني لا يمكن أن يقال إنها ضاعت على الأمة كلها، وإنما قضية نسبية. كذلك أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة محفوظة في صدور الأمة، ولكن ليس في صدر فرد من أفراد الأمة. باختصار وإيجاز تام، يقال بالنسبة للأحاديث لمتون الأحاديث كما يقال لمعاني الآيات. واضح؟ إن شاء الله تؤدي الرسالة وتبلغ الأمانة.
شيخنا أيضا سأل آخر، نقول أنه هل نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل قتلا ومن ذلك الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم بمعناه أنه كان يجد من سم تلك اليهودية التي وضعته له في الطعام، فبيقول هل ممكن أن نقول صلى الله عليه وسلم قتل؟
لا، نقول ثم ومات من آثار هذا السم.
أين؟
لكن لم يموت فورا، عاش ما شاء الله بعد ذلك.
أين؟ هو كأنه أثر السم لم يبن إلا بعد سنة من أكثر صلى الله عليه وسلم لذلك السم،
يعني استمر يعمل عمله وما ظهر أثره إلا في آخر حياته عليه السلام.
أي نعم. طبعا كنت أنا مباشرة يعني أجبت لما سألني أنه حتى لو هذا حصل يعني ما يمنع، لأنه أنبياء كثر قتلوا على يد يعني على يد الأناس.
ليش عنده شبهة هو لو كان قتل يعني بالسر؟
أنا قلت له ماذا تستفيد حتى لو كان صلى الله عليه وسلم قتل، ما في الأمر ما في ثمرة لأنه أنبياء كثر قتلوا.
ربنا عز وجل لما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي ليس يعصمه من أن يقتل، وإنما يعصمه من أن يقتل قبل أن يبلغ رسالة ويدي الأمانة، وهو قد فعل. فسيان حين ذاك قتل مباشرة كما قتل عمر مثلا، أو قتل بهذه الطريقة التي سمى بها، هو بلغ رسالة وأدى الأمانة. لا
سيدي أن أنت خبر هذا المسجد الصالحين وكلهم إن شاء الله اللي بيصلوا فيه صالحين، فبتشيء يعني بتأخر بعض الأحيان إمام أو غيره، فكلهم لما يجي واحد ما الصبح ما يدعي الدعاء قالوا ليش ما دعيتش؟ استفدنا من هالصلاة. في أول الأمر قلت لهم يا عمي هذا مش مشروع أصلي بس في الوتر، قالوا شو بعرفك انت؟ قلت والله ما بعرفك. هذا مضبوط. فلذلك كلهم متزمتين انه لازم نجي، فشو رأيك؟ بعد أحيان بيجي الدور علي بصير هذا.
وين ما كان في أول تنسى؟ كيف؟ وين ما كان في أول تنسى؟
أينه؟
وين نروح شو نعمل؟
أي أنا ما فهمت شو سؤالك يا أبو أحمد؟ شو سؤالك؟ أنا عرفت القصة لكن شو سؤالك؟
إن كلهم لعب الناس ولا نمشي معهم في الدعاء؟
بس هو يدعي يمكن على الأوقات العادية مش الأوقات النهار.
نكنت الصبح ولا ما نكنت؟
ونحن نصحناك انك لا تؤم الناس، انت ما لك خارج تكون امام
يا اخي بالشهر او بالسنة مرتين،
خاصة انه خاصة عم يعترضوا عليه، قال له تفضلوا يا اخي تفضلوا صلوا انتو، انت ريح حالك، ليش هاجم على الامامية؟ مو لعبة الامامية، الرسول يقول امام ضامن، فأنت مسؤول عن صحة صلاة الجماعة، شو بدك بيه البلش في أنت؟
على قول صلى الإمام فينا المغرب بعدين خلصت الصلاة، أنا يعني ماشي في السيارة تذكرت أنا وظني يعني غلب على ظني إنه هو ما صلى غير ركعتين
صلاة المغرب،
صلاة المغرب
صلى ركعتين
بس، ركعتين يعني، وتأكدت وأنا ماشي بالسيارة وغلب على ظني هذا، لأنه المصلين كانوا ينظروا إلى بعض يعني وكلهم يعني يقول إنه يعني صلى ولا ما صلى، ويعني واحد كأنه قال سبحان الله وما كملها وسكت في الخلف
يعني ما إجا مدد،
ف يعني تعاد الصلاة أو نجاب ركعة أو هو ضامن لصلاة القوم.
لا، من علم مثلك لا جميعين، أو إذا كان ما طال الفصل كثيرا بيجيب ركع الفائل زي
مزيد يعني. أنا على ما وصلت المسجد على صلاة العشاء سألت أبو مالك قلت له هيك صار، فقال لا يعني هو ضامنك لأنه هو يعني تجرأ وصار إمام، فما أدري يعني أنا قلت يعني النية على إني أنا أعيد يعني أو أجيب الركعة، ف قال لا هو ضامن.
إذا نسي شو ذنبه يعني؟ لازم تذكره 20 30 واحد
70 واحد
70 واحد ما واحد
مسجد جيش يعني ما
تتحقق من الصلاة
في الجيش عشان الدنيا طوارئ.
لابد من الإعادة في اعتقادي، وإذا هذا إذا كان تسعى الفصل
أما إذا كان متسع فممكن يجيب ركعة ويسجد سجدتي السهو، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في نفس صلاة المغرب، صلى المغرب ركعتين وسلم وانفض الناس، فقيل له صليت ركعتين، فأمر المؤذن بإقامة الصلاة وصلى ركعة وسجدت سجدتي. وما نعرف غيرها يا عثمان،
يعني
لركعة واحدة، وهذه سنة مجهولة. تعال نشوف يا حسين.
شيخنا، إذا مات الرجل بعد الظهر فهل يمكن أن تؤجل صلاة الجنازة حتى صلاة العصر لاجتماع الناس، أم يعني ينبغي الإسراع للنصوص المعروفة؟
ينبغي،
ولو مثلا حتى بعد يعني باقي من العصر نصف ساعة أو ساعة.
المهم لا يجوز تقصد التأجيل، إما جنازة صالحة فخير تقدمونه إليه، وإما لا سمح الله صالحة فشر تضعونه عن رقابكم.
يعني أفضل ما يكون يصلي 100 واحد أو 200 يدعو له مثلا يستنوا نص ساعة، وأفضل يدفنوا، يعني أفضل للمتوفى.
أفضل من إيش؟
يكسب دعاء.
أنا عارف، بس حدد لي المسافة حتى أعرف جوابك.
نص ساعة.
وليش مو ثلاث أرباع الساعة؟
ثلاث أرباع الساعة.
معليش؟ وليش مو ساعة؟ وليش مو يوم يومين مثل ما بيعملوا الناس؟
والله معظمهم بيضلوا يستنوا لا صلى وقت صلاة حتى يصلوا عليه يكسبوا دعاء المصلين.
لا بيصبروا يوم يومين حتى يجتمعوا.
هذه مش
من أطراف البلاد.
إذا مات يوم الأربعاء بيخلوا له الجمعة عشان صلاة الجمعة.
اي قلت لك
هاي
شيخنا المسبوق في صلاة الجنازة يفعل كما في صلاة الفريضة. اي نعم، فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
شيخنا بالنسبة إذا كان الإمام سبق شيء بدل شيء بعد التكبيرة، يعني جاب أول الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسي،
صلاة الجنازة ما فيها زهو.
ما فيها.
فيها بس ممكن استدراك، بمعنى دعا محل الصلاة على الرسول عليه السلام، فحينئذ بيلغي الدعاء ويصلي على الرسول ويدعو في محل الدعاء.
طيب شيخنا، لو أنقص من الأربع تكبيرات كبر ثلاث.
هي أسهل.
لا، ما هو سلم
ركعة أهون ولا تكبيرة؟ تكبيرة.
تكبيرة. جزاك الله خير.
أيه. نعم.
إذا جهل هذيك مشكلة، أما إذا سهو، السهو هذه ما على الإنسان، مش بيده.
لا إله إلا الله.
شيخنا، هل إذا أمن المرء أن يدوس على القبور، أمن يعني من أن يدوس، هل يمكن ألا يخلع عليه؟
لا،
ينبغي أن يخلع عليه،
لأنه يمشي بين القبور. الأمان ما يمكن ضبطه إلا فيما إذا اتخذ أصلا طريق، أما خاصة كما هو المشاهد اليوم قبور متداخلة بعض مع بعض لا يمكن إلا أن يخلع عليه. نعم
شيخ، هذا سمعت
نظريا. لا شيخنا، بالنسبة نظريا يعني لا يخلع.
كيف؟
في شوف في بين القبور يعني غالبا في شوف يعني ما في طريق يعني شيء مؤذي للقدم الحاسي يعني.
هذا غير هذا السؤال غير هذا السؤال. نخلص من هون بقى. ها كيف تقول؟
أقول يعني نظريا إذا أمن يعني بالفعل كان يعني في فارق بين.
أنا جبت لك مثال. هاي نظريا في مثال غير المثال أنت بتعني. يعني هلا مثلا مقابر الصحابة في طريق يعني معبد تقريبا مهيئ للمشي عليه، لكن الآن آكس الطريق هيك وهنا في قبور مستقبل القبلة وهيك، هل يجوز تمشي بين القبور هيك؟ يمكن؟
لا
ما يمكن.
تمشي وما تدعس على
القبور. كيف؟
تمشي وما تدعس.
ما لأنه ما تقدر تقول هي الحفرة. فهون راح يكون في اللحد. اللحد هون. فأنت راح تمشي من هون. اما لو كان شق كلامك صحيح.
هذا الشيخ نحن نتكلم عن المثل اللي ضربته جزاك الله خير في سحاب، سحاب كلها شق.
انا ما بجوز احكي هلا انت مثلا دفنت ابوك جعلت له لحد ولا لا؟
شق.
ليش مو لحد؟
ما تمكننا، لانه اذا كان بدنا نعمل لحد بدنا ننفذ على جاره.
ما اظن شو الحكي يعني.
مثل ما بقول لك شيخي
يا اخي، ما دام انت بتقول انه في بين القبرين مسافه، شلون اذا حفرنا مثلا عرض 50 سم نقول كيف راح نوصل لهني 50 سم بين قبر وقبر؟
اقل شيخي فيه.
كيف اقل؟
يعني في مدماك 20 سم بين القبر والقبر، لانه لبن مقطع. فيها كفية كل حالة، فيها طوب وفيها اسمنت.
هذا الشيء أنا بدي أفهمه. هل هذا الشق
أيوه.
واللبن هون؟
أي نعم.
واللبن هون؟
أي نعم.
وهون شق ثاني؟
وشق ثاني.
واللبن هون؟
أي نعم.
قديش في بين هون وهون؟
ما في، في بعض القبور ما في، شفت قبور ما في بينها.
يعني على بعضهم
على اي نعم على بعض بعض. البلوك جنب البلوك،
بلوك يمشي البلوك.
انا شفته في في المقبره الاسلاميه بالوحدات، وشفته في السحاب.
اذا مو ممكن مشي بطبيعه الحال.
على الحالي
نعم
ما في مجال،
مش ممكن مشي يعني. الصوره اللي انا
المنع
اي نعم، لا الصوره تخيلتها انا غير اللي عم تصورها انت.
ايه
في مقابر مثلا قديمه وين تقول مثلا عندنا بال شو اسمه هي تبع اللي قبل
السكي. مقبره نادي السباق.
مقبره ايه؟
نادي السباق.
نادي السباق. هي بتلاقي ممرات بين القبور تماما، لان هي طريقه جديده جروا عليها في الصحابه. ولذلك بقول لو فرضنا في طريق هيك ممتد من الشمال إلى الجنوب بين قبور، فهذا يجوز المشي فيه، لأنك على الأقل على غلبة الظن ما رح تدوس على قبر. أما لما بتمشي هيك معترضا ما بتقدر تضمن أنك ما دعست على قبر. أما قضية السحاب الآن حسب ما تصور أنت، إما أنه ضيق جدا وإما بلوكي مش إذا بلوكي.
شفت في ناعور عند شركس ناس دفن شركس، ففي عملوا شق وبعدين حطوا خشب بالميل ودفنوا الميت فيه وطموا، فصار هذا يعني التراب ما جاء عليه، جاء بالميل على أساس أنه بدل ما يعملوا يلحدوا فلاحدوا بهذه الطريقة.
حطوا خشب بالميل هيك وطبوا التراب فوقه. فهذا ممكن يكون لحد يعني في هذا؟
لا هذا ليس لحدا، هذه طريقة في البلاد الباردة. أنا أعرف هذا في ألبانيا. وبعدين هذا ما بتسنى في كل البلاد، لأنه بده خشب من نوع السنديان أو الصنوبر، يبقى هذا مدهن، هذا لو شعلته بصير مثل كبريت، هذا بيقاوم الرطوبة والزمن. في بلادنا في ألبانيا هيك كانت القبور شق وخشبة الكلوح، يعني بده رجل قوي جدا حتى يستطيع يعمله، عريض وخميل ثقيل، بيحطوه في أسفل الزاوية وإلى الأعلى تقريبا بينزول شبر شبرين وبيلا تراب. في شبه كبير جدا من حيث مراعاة معنى احترام الميت، أي أنه ما بينزل التراب عليه، لكن تلاحظ أن الصورة هي قائمة على خلاف الشرع من جهة أنه في تكلف كما يفعلون اليوم. يعني هل هالبنى هذا طبعا البلوك وما البلوك إلى آخره، وأغطي مصبوب صب، كل هذه تكلف تكلف أموال وإلى آخره. وكما قال أبو بكر الله يرضى عنه لما شعر بوفاته، أوصى بأن يدفن في ثوب من أثوابه المستعملة، وقال أنه الحي أولى بالجديد. نعم هو الكفن لكن ثوب مستعمل، قال الإيش الحي أولى بالجديد. والحقيقة هنا يأتي التسليم للشرع، لولا أنه معلوم شرعا أنهم كانوا يقطعون كفن غير ملبوس غير مستعمل لجعلنا كلمة أبي بكر قاعدة، ولقلنا حرام أن واحد يشتري ثوب جديد ولو يعني قماش، لا في عنده قماش مستعمل لف الميت وحطه في خضر. بينما الآن عكس الموضوع تماما، وهو نوع من التقليد للكفار للفراعنة القدامى اللي كانوا بيدفنوا أمواتهم بطريقة عجيبة جدا، والنصارى لا يزالون حتى الآن بيلبسوا لباس العرس تقريبا، وربما يضعوا ما أشياء من الزينة الفاخرة. هذا الإسلام يتبرأ منه، وأبو بكر رضي الله عنه أشعرنا بشيء من ذلك لما قال أنه الجديد الحي أولى به من الميت. فقصدي من هذا نتوصل أنه الالتزام بهذه الألواح بدل ما تحفر لك حفر عنيك وتدك الميت هذا في التراب ورا ظهره وانتهت المشكلة، تجي تحط ايش على الألواح.
قد يساعد دوره يعني انه يكون ينعم اللحم، يعني جدتي مثلا دفناها في منطقة ظلت الكمبريسة تشتغل من الصباح
مش وارد
ما كانت مكان
صخر. هذا الشوال بارك الله فيك أغنير غير والي، لأنه نحن نعرف الشرع إلا ما اضطررتم إليه في أمور منصوص على تحريمها. لكن متى يقال هذا الكلام؟ حينما المسلمين بيطوروا حياتهم الشرعية وبيجتهدوا أن يجعلوها مطابقة للشريعة كل أحوالهم كل أعمالهم، والله ترى أمامنا صخرة
ما في عم نبي ثاني حتى يمسك الفاش ويضربها وتنفلق من هون وتبرق من هنيك، هي خسرة وقيصر. ما بقى ما يجي، لذلك الضرورات فيها معذورات. لكن وين هذول اللي بالأرض اللي ممكن، خاصة أرض شو اسمه، لا بشوف يعني أراضينا نحن الجبال، ما هي جبال حجارة سوداء كدانية، يعني سهلة إيش الحفر، وهذا مما يساعد على بقاء اللحد كأنه صندوق للمية. لكن الناس في غفلة كما قال تعالى، ولكن أكثر الناس على يعلمون.
من الموضوع في انت حكيت انه خشب من الصلب او الزان او السنجان وحطه، طب ليه من لو كان خشب بس يكون يحمل هالطوم اللي عليه ما ينكسر ويعيش، وبده يعيش السنه الخشب نعاش نعاش قد ما يعيش نعاش، يعني شو بيعنينا او شو ضروري انه يعيش الخشب مده طويله جدا ما دام بيحمل الطمم اللي عليه جاي وما يكونش مكاليفه غاليه مثلا، لانه الزان يمكن اضمنيه تاج الخشب بعرف بين ما تحط خشب من الشوح او خشب هذا يمكن ثلاث اضعاف سعره مثلا، اللي حابب يعمل ويحط هيك بلاش موفر بلاش البنا بلاش السواقي بحط له روحين ثلاثه خشب هيك.
ومعنى كلامك يا ابو عدنان وبلاش لحد؟
لا 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 من اللحد، اذا تعذر اللحد انا اللحد جدا
اخي، اذا تعذر اللحد ما في حاجه، امر سهل حينئذ باي طريقه اقرب طريقه لعدم التكلف والتصنع فحينئذ يجوز. لكن كما قلت انفا خلينا نكون حريصين على تطبيق الشرع كما قال عليه السلام، اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم.
حتى لو لحدنا احنا نحط خشب على جنب عليه.
شان ايش؟ انت زدت تكلفا الان.
لا.
شان ايش الخشب؟
حتى ما يجي التراب على 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 الميت.
ما يجي التراب على الميت يا اخي. التراب اجى ورا ظهر الميت.
طيب.
إيه هذا اسمه اجى على الميت؟
ولما يجي ورا ظهره ولا ولا تبنى بنا وراه؟
انا بسألك سؤال ابو عدنان. انت عربي. هذا التراب اللي اجى وراء ظهر الميت اجى على الميت
ملاصق فيه،
عم اسألك
طبعا اجى ملاصق عليه،
لا حول ولا
مش عليه على ظهره. طيب
الله يهديك كلمة غطاء اجى على الميت التراب
اجى على ظهره طبعا يكون في بناء يعني من الطبع والحجارة الشيخ
يعني هلا هلا اذا واحد هوى وجلس بجنبك اجى عليك؟
لا اجى بجنبي.
ايوه ذاك جنبه.
يعني هلا احنا والله بدنا نفهم
بدك تحميله
اللحد بس بدنا والله بدنا نفهم
عدنان
لحدنا لا لا فتحنا الجنب تحت اذا مسك التراب اللي شقينا منه جنب ودخلنا تحت ال هل هالتراب او هاللي قائم هاللي جوفناه وحطينا الميت ويجوا طبعا ظهروا لعنده ويجوا لقاء. طيب هل لما ما لو حطينا على وراء شيء
الله يجيبك يا طولة البال ايه
يعني معناته اذا حطينا التراب على ظهر الميت ما
لا لا لا
مش مش كانه عليه يعني بنحط وراء التراب وراء الميت.
احنا ما شفت انا يعني رحت هذا ما عمري شفت واحد مفقود تمام متصور كيف ويمكن ابو عدنان مثلي يعني فلا تصور ويمكن اغلب الشباب اللي قاعدين هون برضه كمان كان نفس العمليه
هذا هذا هي هذا
هو اللحد ولكني
اسمع يا ابو عدنان.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
ويمكن أغلب الشباب اللي قاعدين هون برضه كمان كان نفس العملية
هذا هي
هذا هو اللحد ولكني
اسمع يا ابو عدنان هاي اخواننا دول بيشوفوا الواجهه هاي هاي القبله وهاي الارض وهون الشق في اسفل هالشق اللي ارضه سويه الحرف هذا هالشق هذا
بينفتح على قدر حجم الميت، طولا عرضا صغرا كبرا الى اخره. دكينا الميت هون جوا مثل ما دكينا الوراء، ما عاد يبين. اهلنا هالتراب على هالشق هذا، وين اجى التراب؟ اجى ورا ظهره. انت حليت المشكله يمكن، بس ما بعرف، ما ابو عدنان حليت المشكله؟
بيجي يعني شيخنا اسمحنا.
لا
يعني ما وجه التراب على ظهر التراب،
لا وجهه
باللحد
بصمه. وين اجى التراب هلا؟
ورا ظهره.
الحمد لله. هيك بده الشرع.
ما في فراغ يعني؟
فراغ ايش؟
لا ما في فراغ خلاص.
ما في بين الفواحل، هلا اكثرنا وجوه.
فراغ ايش يا ابو عدنان؟ متحمس الليله ما شاء الله.
شيخ بالنسبه للنقطة هاي
طول بالك شوي. الفراغ اللي بتعنيه انت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه؟ وحده 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 وحده. ما في فراغ اطلاقا.
الشق بده ينكم بعدين.
هلا الشق لو تصورنا الان صوره خياليه، التراب الذي اهيل على هذا الشق عاده اذا اجت مطره، وانت عارف مني هالتراب اللي كان مساوي لوجه الارض شو بصير فيه؟